قال الشيخ عبد الباسط الفاخوري مفتي بيروت الأسبق رحمه الله تعالى في فصل أحكام الردة: الردة هي وقوع الكفر ولو من امرأة باعتقاد كفري أو فعل مكفر أو قول مكفر. فمن أنواعها أن يعزم الإنسان على الكفر أو يعلقه على شيء، أو اعتقد قدم هذا العالم، أي اعتقد أنه لا بداية لوجوده، أي أنه غير مخلوق، أو نفى ما هو ثابت لله تعالى بالإجماع المعلوم من الدين بالضرورة، كإنكار كونه يعلم الجزئيات، أو أثبت للحق ما هو مستحيل عليه كاللون أو العجز، أو ألقى ورقة فيها شيء من القرآن أو الحديث أو علم شرعي أو اسم معظم كاسم الله أو اسم نبي في نجاسة أو قذر أو بصاق، أو قال لمسلم يا كافر، أو سخر بأوامر الله تعالى، أو قال اليهود خير من المسلمين، أو سب دين الإسلام، أو قال لزوجته أنت أحب إلي من الله ورسوله، ثم قال، فيكفر ويرتد بواحدة من هذه المذكورات. وحكم المرتد أنه ينفسخ عقد نكاحه أي زواجه، وتحرم ذبيحته، ولا يصح نكاحه أي على مسلمة وغيرها، ولا يستغفر له ملك، ولا يرث ولا يورث، ويحبط عمله ويسقط ثواب عمله، ويخلد في النار إن مات على ذلك، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، وتجب استتابته في الحال، فإن تاب وأسلم بأن نطق بالشهادتين قبل منه. عن كتابه الكفاية لذوي العناية، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
توجد أفعال وكلام وعقائد ضد الإسلام، فليحذر منها دوما، فالكفر أشد الآثام. توجد أفعال وكلام وعقائد ضد الإسلام، فليحذر منها دوما، فالكفر أشد الآثام. والكفر ثلاثة أقسام، فعل معتقد وكلام. والكفر ثلاثة أقسام، فعل معتقد وكلام. كعقيدة أن الرحمن يوصف بقعود وقيام، حاشا لله المنان أن يتحيزك الأجسام، أن يتحيزك الأجسام، حاشا لله المنان أن يتحيزك الأجسام. توجد أفعال وكلام وعقائد ضد الإسلام، فليحذر منها دوما، فالكفر أشد الآثام. والقسم الثاني الأفعال، مثل سجود للأصنام. والقسم الثاني الأفعال، مثل سجود للأصنام. واستخفاف واستهزاء بشعائر دين العلام، أو كالدرس على القرآن واسم المولى ذي الإكرام، واسم المولى ذي الإكرام، أو كالدوس على القرآن واسم المولى ذي الإكرام.
ما زلنا نرافقكم عبر منتخبات نداء المعرفة، نداء التوعية الفكرية والكلمة الطيبة الهادفة. الانتساب إلى طرق الذكر ليس فرضا. اعلم يا أخي المسلم أن طرق التصوف والذكر كالطريقة الرفاعية والقادرية والنقشبندية وغيرها من طرق الصالحين أسسها رجال من أولياء الله الصالحين، وهي مفيدة نافعة في السلوك، وتساعد الإنسان المسلم على العمل بالتقوى واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا. ولكن اعلم أن أخذ الطريقة والانتساب إليها ليس بواجب، بل هو شيء حسن يرضاه الله ورسوله. فمن لم ينتسب إلى الطريقة الرفاعية أو القادرية مثلا لا يكون عاصيا لله تعالى، وإنما الواجب على المسلم أن يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. والدليل على ما قلناه ما جاء في كتاب السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبندية لعبد المجيد بن محمد الخاني الخالدي النقشبندي أن ابن حجر ذكر في الفتاوى الخليلية أن أخذ العهد الحسن محبوب. واعلم يا أخي المسلم أنه لم يقل أحد من الأئمة والعلماء المعتبرين أن الانتساب إلى واحدة من هذه الطرق واجب، وإنما الذي ذكروه هو وجوب التوبة من الذنوب، حيث يقولون إنه تجب التوبة من الذنوب كلها فورا على كل مكلف. وشروط التوبة: الندم على فعل المعصية والإقلاع عنها والعزم على ألا يعود إليها، وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي قضاه أو استرضاه. وأما من قال بوجوب الانتساب إلى طريقة من هذه الطرق المذكورة المشهورة فقد خالف شرع الله تعالى وخرق إجماع العلماء وأوجب ما لم يجب في شرع الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.
دعوناك فرحا وهيئ لنا سبيل الرشاد وجد بالهنا.
الإفتاء بغير علم. قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. أيها الأحبة، إن من المعاصي التي يقع فيها كثير من الناس معصية الفتوى بغير علم. فمن قال عن شيء لا يجوز مستندا إلى دليل شرعي فله ذلك، وأما من قال عن شيء إنه جائز أو غير جائز ولم يكن عنده مستند شرعي فقد عرض نفسه لعذاب الله في نار جهنم والعياذ بالله. والفتوى إما أن تكون من مجتهد أو مقلد لمجتهد معتبر ينقل عنه، والمجتهد هو من توفرت فيه شروط الاجتهاد التي منها أن يكون حافظا لآيات الأحكام ويعرف عامها وخاصها وناسخها ومنسوخها، وحافظا لأحاديث الأحكام، وحافظا لما قاله الأئمة المجتهدون قبله، ويشترط أن يكون عدلا ثقة إلى غير ذلك من شروط الاجتهاد. وأما من كان عنده مجرد إلمام باللغة والتاريخ ويعرف شيئا من السيرة النبوية وعددا من الأحاديث النبوية فليس مجتهدا، ولا يحل له أن يقول من تلقاء نفسه هذا حرام وهذا حلال وهذا واجب وهذا سنة دون الاستناد إلى مستند شرعي. ولا يجوز لغير المجتهد أن يستنبط الأحكام من النصوص الشرعية ولو كان يحمل شهادة الإجازة العالية باسم الشرع. وكم نجد هذه الأيام أناسا لا يرجعون إلى نصوص القرآن والحديث وأقوال الأئمة، وإنما عندهم في أنفسهم موازين خاصة زينها لهم قرناؤهم من الشياطين، فإذا وجدوا الشيء تميل إليه نفوسهم رضوا به مع مخالفته للشرع، فإذا ما اعترض عليهم إنسان بدليل شرعي تكابروا عن قبول الحق تعصبا لآرائهم وأهوائهم وغرورا بأنفسهم وشهاداتهم. نسأل الله عز وجل السلامة من معصية الفتوى بغير علم والنجاة من عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.
يا الله 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 يا الله
الآن مع منتخبات نداء المعرفة تشنف آذانكم وتفرح قلوبكم، فابقوا معها.
خير الزاد وأفضله للعبد المؤمن تقوى. بشرى في دنيا وفي أخرى فالأبقى يلقى بشرى في دنيا وفي أخرى في دنيا وفي أخرى.
ليس من أسماء الله
مولى ورجاء رحمته ورضاه.
قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي الأسماء التي تدل على الكمال، فلا يجوز أن يكون اسم من أسماء الله دالا على خلاف الكمال كلفظ آه، فلا يجوز أن يقال إنه من أسماء الله، لأنه اتفق علماء اللغة على أن آه لفظ وضع للشكاية والتوجع، وما يدل على العجز والشكاية والتوجع مستحيل أن يكون اسما لله تعالى. وقد قرر أهل المذاهب الأربعة أن الأنين والتأوه يفسد الصلاة، وآه من جملة ألفاظ الأنين، وقد عدها الزبيدي في شرح القاموس 22 كلمة. وأما الحديث الذي يحتج به البعض لإثبات أن الأنين اسم من أسماء الله فهو حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه الرافعي في تاريخ قزوين بإسناد ثالث، يزعمون فيه أن عائشة قالت: دخل علينا رسول الله وعندنا مريض يئن، فقلنا اسكت، قال: دعوه يئن فإن الأنين اسم من أسماء الله. وكل هذا لا أصل له. وقال حافظ عصره أحمد الغماري في كتابه المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير ما نصه، ولي في بيان وضعه جزء مستقل. ومما ينبغي الاعتناء به عند لفظ اسم الله تعالى الله ألا ينقص حرف من حروفها، كالألف التي بين اللام والهاء والهاء التي هي آخر لفظ الجلالة، فلا يجوز أن يسمى الله الله كما يفعل كثير من الناس، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
إلهي أعني فأنت المعين، ويسر أموري بجاه الأمين، حبيبك طه من أرتجي به أن أكون من المتقين، به أن أكون من إلهي أعني فأنت المعين، ويسر أموري بجاه الأمين، حبيبك طه من أرتجي به أن أكون من المتقين، به أن أكون من المتقين. إلهي بعفوك كن حذنوب، فمن علي فإني أتوب. إلهي بعفوك تمحى الذنوب، فمن علي فإني أتوب. إلهي بعفوك تمحى الذنوب، فمن علي فإني أتوب. إلهي بعفوك تمحى الذنوب، فمن علي فإني أتوب. بذكرك ربي تصفو القلوب، بذكرك ربي تصفو القلوب، بذكرك ربي تصفو القلوب، وذكر النبيين والمرسلين. إلهي أعني فأنت المعين، ويسر أموري بجاه الأمين، حبيبك طه من أرتجي به أن أكون من المتقين.
منتخبات نداء المعرفة ترافقكم في أوقاتكم، تنقل إليكم الأنس والبهجة عبر فقراتها المتنوعة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
صلاة الله ما ذرفا، أحب دمعه شغفا.
قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
على الهادي وعترته وجمع الصحب والحلفاء.
معنى صلاتنا على النبي والسلام عليه الدعاء بأن يزيد الله تعالى النبي تعظيما، وأن يؤمنه الله مما يخاف على أمته. فالله تعالى أمر المؤمنين بأن يعتنوا بإظهار شرف نبيه صلى الله عليه وسلم وتعظيم شأنه، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه في يوم الجمعة فقال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه أبو داود.
كريم العفو ذو شرف، أمان الله للضعفاء.
ومعنى الحديث أن الصلاة على النبي في يوم الجمعة فيها نمو للثواب لشرف الزمان وكونها معروضة عليها، يعرضها عليه ملائكة موكلون بذلك في من يصلي عليه من بعد. وأما من صلى عند قبره الشريف فيسمعه صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء حرم الله على الأرض أن تأكل أجسادهم، فهم أحياء في قبورهم يصلون. وحكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها سنة إذا ذكر عليه الصلاة والسلام، إلا في الصلاة المفروضة، فإنها ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونها، وموضع وجوبها في الصلاة في الجلوس الأخير بعد التشهد. والحمد لله رب العالمين.
وكم عانيت أوصابا تضيق جوارحي شغفا، وكم عانيت أوصابا تضيق جوارحي شغفا، نسيت معالمي طرا وطيف الضر بك تنفى، نسيت معالمي طرا وطيف الضر بك تلفا. Oh, yeah. صفاء.